أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن كنا بصدد الإجابة عن هذا السؤال: هل أن وصفي الصحة والفساد هما من الأمور الاعتبارية الانتزاعية، أم أنهما من اللوازم العقلية، أم أنهما من الأحكام الوضعية؟ أجاب الشيخ الأنصاري بأنهما من الأمور الانتزاعية. فرد عليه المصنف قال: هذا الجواب على إطلاقه ليس بصحيح، وإنما لكل حالة عنوانها. وقلنا أن ثلاث حالات أكل الصحة والفساد، فعلى قول المتكلم قال صح، يكون الصح والفساد من الأمور الانتزاعية، تنتزع من موافقة الأمر، من مطابقة الأمر تنتزع وصف اسم الصح، ومن عدم المطابقة انتزع وصف اسم الفساد. فهذا الشكل الأول هذا على مبنى المتكلم. على مبنى الفقيه قال: هناك شيئا أو هناك حالتان، فإن كان المأمور المأتي به خارجا مطابقا للمأمور به الواقعي قال فتكون من اللوازم العقلية، لأن العقل يحكم إذا طابق المأتي به للمأمور به الواقعي يحكم عقلا بسقوط الإعادة والقضاء، اللي هو تفسير الصحة عند الفقيه. تفسير الصحة عند الفقيه سقوط الإعادة والقضاء، فحينئذ قال هذا من اللوازم العقلية إذا طابق المأتي به للمأمور به الواقعي. هذه الحالة الثانية. أصبح الحالة الثالثة قال: إذا طابق المأتي به للمأمور به الظاهري، هنا العقل لا يحكم ولا يرى من لوازمه أنه يقع الإجزاء ويسقط الإعادة والقضاء، بالعكس يرى عدم الإجزاء. ليش؟ لأنه ما تحقق فرض المولى ولا تحقق ملاكه المأتي به، ما طابق المأمور به الواقع حتى يسقط الملاك، ما دام ما سقط الملاك إذن بقي الأمر وعليه الإعادة والقضاء، فليس إذن من اللوازم العقلية. قال: لكن لو كان الفقيه ممن يقول بالإجزاء، ممن يقول بإجزاء المأمور به المأتي به المطابق المأمور به الظاهري عن الواقعي، فيكون جعلا شرعيا، هذا من باب المنة والتقسيم. الشارع قال أنه حتى لو طابق المأتي به المأمور به الظاهري فأنا أعتبر مجزي ويسقط القضاء والإعادة، وحينئذ يكون من المجعولات الشرعية. فثلاث حالات إذن كل واحدة جواب. ثم قال المصنف قال: هذا الجعل الشرعي في الأحكام الكلية، يقول أن الصلاة التي يأتي بها المكلف بوضوء مثلا بماء مستصحب الطهارة كذا أحكام كلية، مو الأفراد الخاصة الخارجية تكون بالجعل الشرعي هاي صحيحة وهاي فاسدة. يعني مو الصلاة التي يأتي بها المكلف يكون بالجعل الشرعي يسميها هاي صحيحة وهاي فاسدة، لا لا، هاي ما ليست قابلة للجعل الشرعي، وإنما هل هذه مطابقة لما حكم به الشرع أنه صحيح لو ما مطابقة؟ فنقول فالصلاة الخارجية مطابقة للفرد الذي حكم به الشرع أنه صحيح، وهذا ليس مطابق. فالصحة والفساد التي نصفوا بها الأطعمة على الخارجية هاي ليست بالجعل الشرعي، وإنما من تطبيقها على المجعول الشرعي. هذا ملخص إذن ما تقدم. ثم يقول بصنف: هذا كله وين؟ في العبادات. قال: أما في المعاملات، هذا الذي وصلنا إليه حسب الظاهر، أما في المعاملات فقال إنها من الجعل الشرعي، وسط الصحة والفساد في المعاملات هي بالجعل الشرعي ومن الأحكام الوضعية، فإن الشارع هو الذي يحكم بأن هذا السبب مثلا لانتقال الملكية صحيح، وهذا السبب للعلقة الزوجية صحيح، وهذا السبب فاسد، سواء كان بجعل ابتدائي يعني بإنشاء جديد أو بإمضاء ما جرى عليه العقلاء. غالب المعاملات أو كلها مثلا جاري عليها بيد العقلاء، وإنما الشارع مجرد هذبها نقطعها، أضاف بعض الشروط أو ألغى بعض التفاصيل، فحينئذ يكون وصف الصحة والفساد في المعاملات بالجعل الشرعي. هذا إذن إلحاق لما تقدم في المعاملات. وصلنا إلى هذا. قال: هذا في العبادات التي هذا التفصيل الذي ذكرناه، وإن قلنا على ثلاث أشكال. فالشكل الأول كان من الأمور الانتزاعية الاعتبارية، والشكل الثاني كان من اللوازم العقلية، والشكل الثالث كان من الأحكام الوضعية. قال: هذا كله في العبادات، وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة. الصحة والفساد في المعاملات تكون من القسم الثالث أي بالجعل الشرعي، حيث كان ترتب الأثر على معاملة. هذا وجه لماذا أن الحكم بالصحة والفساد في المعاملات هي من المجعولات الشرعية وليست من اللوازم العقلية ولا من الأمور الانتزاعية، أي أنها كالقسم الثالث. لماذا قال حيث كان؟ هذا وجه أن الصحة في المعاملات هي من المجعولات. قال حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع، بجعل الشارع الذي قال هذا الشكل من أشكال البيع صحيح وهذا الشكل. أما العرف يقول إنما البيع مثل الربا، لا، الشارع قال هذا صحيح وهذا فاسد، فإذا وصف الصحة والفساد بالجعل الشرعي، إنما هو بجعل الشارع. قال وترتيبه عليها وترتيبه عليها ولو إمضاء، الشارع مو قد مو أنشأ معاملة جديدة، البيع موجود من أول والنكاح موجود من أول والطلاق موجود من أول، لكن إما أمضاها وأقرها وإما عدلها. ضرورة أنه لولا جعله جعل الشرعي لما كان يترتب عليه ذلك الأثر، لولا أن الشرع قال أن البيع صحيح لما ترتب الأثر وهو النقل والانتقال بالملكية عليه. لماذا؟ لأصالة الفساد في المعاملات، كل معاملة نشوف أنه يترتب عليها الأثر أو لين يترتب نستصحب عدم ترتب الأثر. قبل هذا البيع كان الكتاب لزيد والمئة دينار بعمر، وقع بينهما بيع، شكك البيع صحيح أو فاسد، استصحب بقاء الكتاب على ملك زيد والمئة دينار على ملك عمر، يعني استصحب عدم ترتب الأثر، وهذا معنى أصالة الفساد في المعاملات، بمعنى تستصحب عدم ترتب الأثر وتستصحب بقاء الملكية السابقة على حاله، لولا أن الشارع جو قال أن هذا الشكل من البيع صحيح ويترتب عليه الأثر، لولا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد. لكن نفس الترتيب يأتي وهو أن هذا وصف الصحة والفساد بالجعل الشرعي من قبل المولى إنما يتعلق بالعناوين الكلية بالمعاملات الكلية، لا وصف المعاملة الخارجية بأنها صحيحة التي أجراها زيد مع عمرو، وهذه المعاملة التي بين بكر وخالد ليست بصحيحة. الجعل الشرعي ليس متعلقا بالأفراد الخارجية بالأحكام الكلية، أما الأفراد الخارجية من نصفها صحيحة وفاسدة، بمعنى أنها مصداق للمعاملة التي حكم الشارع بصحتها. من نسمي معاملة فاسدة أي أنها مصداق للمعاملة التي حكم الشارع بفسادها. صحة وفساد الأفراد الخارجية معاملة مو بالجعل الشرعي، وإنما بصحة مصداقيتها وعدم صحة مصداقيتها للمعاملة الكلية التي حكم الشارع. الشارع قال البيع بشروط الفلاني صحيح، فنشوف معاملة زيد وعمر هل هي مصداق لهذا البيع الذي حكمه الشارع بصحة؟ نسميها صحيح، نسميها صحة لصحة مصداقيتها للبيع مو بالجعل الشرعي. الجعل الشرعي يشمل الأحكام الكلية وليس هذه المعاملات الشخصية. قال نعم، صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل، مو بالجعل الشرعي توصف هذه المعاملة الخارجية صحة وفاسدة، لا، وإنما نصفها بالصحة والفساد من أجل هذا المعنى، ليس إلا لأجل انطباقها وصحة كونها مصداقا علما على ما هو المجعول، لأن المجعول المعاملة الكلية يقول أن المعاملة الكذائية تكون صحيحة نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. قال على ما هو المجعول سببا وعدما، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، يجعل حكما كليا. الصلاة الصحيحة هي اجتمعت فيها كذا أجزاء وكذا شرائط وخلت من كذا موانع، بقى هذه الصلاة ما نزيد الخارجية تطبقها، مصداقا لها سميها صحيحة، ليست مصداقا سميها فاسدة. ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه على ما هو الواجب أو الحرام. ما أعتقد يحتاج إلى أن أرد لكم تقرير المطلب لأنه ليس معقدا حسب الظاهر، تستطيعون تقريره، لكن كتبت هذه الخلاصة، يمكن أن أرد الخلاصة لكل هذه، هم العبادات هم المعاملات، ولو أن لخصت أول الدرس بس أعيد خلاصة كلها. فهرس الأقسام صارت ثلاث أشكال عندنا في العبادات وشكلا في المعاملات، فأنا بس الخلاصة وخلاصة ما ذكرناه في هذا الأمر، وهو الأمر السادس اللي كان جواب على سؤال الشيخ الأنصاري، هل أن وصف الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الانتزاعية أم من اللوازم العقلية أم من الأحكام الوضعية؟ فقال له أولا لازم نفصل العبادات عن المعاملة. والعبادات فيها ثلاث أشكال، والمعاملات فيها شخص واحد، هذه هي الخلاصة. وخلاصة ما ذكرنا في هذا الأمر هو الأمر السادس، أي يقال بأن صحة العبادة بتفسير المتكلم أمر اعتبار انتزاعي من موافقة الأمر، صح؟ وأما صحة العبادة بتفسير الفقيه فهي حكم عقلي في المأمور به الواقعي، عندما يطابق المأتي به المأمور به الواقعي فتكون موازن العقل، والعقل يعقل ما دام حصلت المطابقة، إذا تحقق الغرض وسقط الملاك وقضي الأمر واستوت على الجودي. فهي حكم عقلي في المأمور به الواقعي بعد الفرصة، وحكم مجعول في غيره، في غير الواقع عندما المأتي به يطابق الظاهري ما راح تكون من اللوازم العقلية، لا يرى العقل هذه الملازمة السقوطية، وإنما تكون بالجعل الشرعي اللي ذكرناه من باب المنة والتخفيف، ولا العقل لا يرى سقوط الملازمة ما تحقق، ما طابق الواقع. هاي ثلاث صور، إذن هذا في العبادة الكلية. وأما العبادة الجزئية على الفرد الخارجي للعبادة نصف عبادة زيد صحيحة وعبادة عمرو، وأما العبادة الجزئية فصحتها بمعنى مطابقتها مع المأمور به الشرعي اللي هو حسن به اللحوم كله، هذا في العبادات. وأما صحة المعاملة المورد الكلي أيضا عندما ما يتدخل بالجزئيات فهي حكم مجعول شرعي، ما بها بعد أشكال ولا بالجعل الشرعي. وأما صحتها في المورد الجزئي فهي بمعنى مطابقتها لما جعله الشارع سببا لترتب الأثر. هذا هو الأمر السادس. إذن يعني الأمر السابع هو تأسيس الأصل في المسألة، كما جرينا في جميع المسائل نؤسس الأصل في المسألة، يعني قبل الخوض بالاستدلال ما ندري هل راح نتوصل أنه يوجد دليل على أن النهي يقتضي الفساد، لو ما يوجد دليل على أن النهي يقتضي الفساد فقبل الخوض نؤسس الأصل في المسألة، حتى إن وصلنا إلى دليل سواء اقتضاء أو عدم اقتضاء ونبني على الدليل، بس إذا ما قدرنا نتوصل إلى دليل حتى نكون احنا مؤسسين الأصل بالمسألة يكون مرجع عند الشك، فهل هناك أصل هنا في المسألة أم لا؟ قال أصل في المسألة الأصولية ماكو، يعني هل هناك أصل مرجع إليه؟ ما هو الأصل؟ هل يقتضي دلالة النهي عن الفساد أم لا يقتضي؟ قال ما عندنا، لأن ما أصل التجري استصحاب، ما عندنا يقين سابق بالدلالة أو عدم الدلالة حتى أستصحبه. شو تقول مثلا اي اصل اخر مثلا؟ ماكو. فاصل بالمسألة الاصولية بمعنى نرجع الى بعنوان المسألة، وهو انه هل الاصل يقتضي الدلالة او عدمها، ما عندي اصل. لكن يقول بالمسألة الفرعية اقدر القى اصل، يعني المسألة الفرعية يعني ان هذا الفرد المنهي عنه هل هو فاسد ام صحيح، قال هذا يمكن اقدر القى اصل به. اما اصل بالمسألة الاصولية هل هناك أصل أرجع إليه عندما أشك في أن النهي عن شيء هل يقتضي فساد أم لا، ما عندي أصل يجري في المقام، ما عندي حالة سابقة حتى أفهم، ولا أصالة تفترض عدم الدلالة، أكو عندي هجب الأصل الأزلي أصالة عدم الدلالة حتى أستصحب، ما عندي، عندي يقين سابق حتى الآن أنا أشك هل النهي يقتضي الفساد ولا فأستصحب، لا كل أصل ما يجري بالمقام. فأصل في المسألة الأصولية وهي هل النهي يدل على الفساد يقتضي الفساد، ما عندي. لكن بالمسألة الفرعية الفقهية أقدر أتصرف، يعني بالمسألة الفرعية الفقهية يعني أن هذا الذي الفرد الذي تعلق به نهي هل هو فاسد أم صحيح، هذا الذي متعلق النهي خلفني هل هو فاسد أم صحيح، قال هذا أقدر أسس أصل به وهو أصالة عدم الصحة طبعا، لأن في المعاملات ذكرنا قبل قليل أصالة الفساد جارية بها. فهذا الفرد الذي تعلق به نهي وشكك هل أن هذا النهي يفسدها أم لا، إذن أنا عندي شك في صحة المعاملة، وقد قلنا قبل قليل أنه إذا شك في صحة معاملة فالأصل عدم ترتب الأثر إلى أن تحرم صحة الأثر وصحة ما يترتب عليه من النقل والانتقال في الملكية وغيرها، فنحكم بفساد هذا الفرد المنهي عنه، هذا على مستوى المعاملات. على مستوى العبادات كذلك أيضا أحكم بفساده، ليش؟ لأنه يشترط في صحة العبادة أن يتعلق بها أمر، أن يوجد بها أمر، والآن هذا الفرد الذي أصبح متعلقا للنهي أشك في تعلق أمر به، بل مو أشوف أقول ما يعني بناء على تعلق النهي وما يمكن تعلق الأمر الاجتماع الضدين. فإذا لم يتعلق به أمر إذا لا تصح عباديته. فشوف أن نقدر ألجأ الأصل وهو أصالة الفساد لكن على مستوى المسألة الفقهية فرعية، بمعنى أن هذا الفرد المنهي عنه مو في المسألة الأصولية. ما هو الأصل في دلالة النهي عن الفساد؟ هل الأصل يقتضي الدلالة أم يقتضي عدم الدلالة؟ هاي المسألة الأصولية هاي ما عندي بها أصل، لكن بالمسألة الفرعية الفقهية أقدر ألجأ أصل. يعني المسألة شلون صياغتها؟ فرع مو بالدلالة. هذا الفرد الذي تعلق به نهي، هل اكو اصل يقول بصحته ام اصل يقول بفساده؟ اقول لك إيه، هذا اقدر عليه. فان كان معامله هذا متعلق النهي فاصاله الفساد جاريه في المعاملات، اي معامله اشك هل هي صحيحه ام لا. وكلام الان هكذا اقول ان هل فرد من المعامله بعد ان تعلق به نهي هل يكون صحيحا ام فاسدا؟ تشك في صحه وفساد، اصاله الفساد جاريه في المعاملات، واصاله عدم ترتب الاثر إلا بعد أن تحرز السبب، فحينئذ نحكم بعدم صحة هذا الفرد. تجي على مستوى العبادات أيضا، الآن هذا فرد مشكوك بعد أن تعلق به النهي، هل هو فاسد أم لا؟ يعني ما عندي إحراز أن الأمر قد تعلق به، فإذا ما كن صحيح لعبادية العبادة، للشك في وجود أمر متعلق به، وعبادية العبادة متخومة بالآن، أكو اعتراف؟ لا، ما تجري قاعدة الصحة في فعل المسلم وليس في الحكم في العمل، تجري في الفعل أصالة الصحة وليس في الأحكام. أيوه. على مستوى الحكم الكلي الآن وليس الفعل الخارجي للشخص. بس فحكم كلي تقدم قبل قليل ليس على الفعل الخارجي ونطبق على الفعل الخارجي. تكفي محدوديته وبالملاك، فهذا هو الذي يستشكي المصنف على نفسه، انه كيف تستدل على ان الاصل في العبادات والفساد تقول لعدم احراز تعلق امر بها؟ انت مو قلت مو الا امر ويمكن ان تتقوم عبادية العبادة بالملاك؟ اقول لك نعم صح، ما زلت انا اقول هذا الكلام، لكن ومن هو الكاشف عن الملاك؟ الامر. والفرض الآن ما عندي أمر، فشلون اكتشف أن الملاك موجود وأصحح عبادية هذه العبادة؟ وإنما نستكشف الملاك من الأمر ولا أمره. هذا إذن ملخص الأمر السابع، بس يحتاج إلى تقرير حتى الظاهر سنقرره بسرعة. الأمر السابع فيما يقتضيه الأصل في المسألة، إذا قطعنا، هاي فائدة إنشاء الأصل، إذا قطعنا بدلالة النهي على الفساد أو بعدم دلالته فلا إشكاله، نتبع الدليل. وأما لو شككنا في ذلك فهل الأصل يقتضي ثبوت الدلالة أو يقتضي عدم ثبوتها؟ هذا هو سلف الأمر السابق. والجواب عن ذلك أنه لا يوجد أصل يقتضي أحد الأمرين، لا يوجد أصل يقتضي لا الدلالة ولا عدمها. هنا بالهامش الشرعي المسلم ما شرحت لا يقال هي بالهامش، لماذا لا نقول أن الأصل يقتضي عدم الدلالة؟ فالجواب عليه لا معنى للألقص المذكور إلا التمسك بالاستصحاب بأن يقال دلالة النهي أولا لم تكن ثابتة، فإذا شككنا في بقاء العدم استصحب بقاؤه، ومعلوم أن هذا باطل إذ لا يقين سابقا بعدم الدلالة حتى يجري الاستصحاب. هذا مضاف وجه لعدم وجود أصل في المسألة، أولا استصحاب ما يجري لأن ما عندي يقين سابق حتى استصحب، هذا مضاف إلى أنه لا معنى للشك في بقائها إذ الدلالة غير قابلة للشك لأنها من الأمور الوجدانية. فما دام أنت من أمور وجدان استبهار، الدلالة استبهار، فما دام أنت استبهرت من تعلق النهي الدلالة على الفساد، فشلون بعد يصير شك في ذلك هو أمور وجدانية؟ إذن هذا في الهامش ذكرت لي المتن لم يذكره، بس اكتفى المتن قال لا يوجد أصل في المقام. فنرجع إلى ذلك أنه لا يوجد أصل يقتضي أحد الأمرين. وإذا سألت وقلت أنه من جهة الدلالة وإن لم يقض الأصل بثبوتها أو عدم ثبوتها بالمسألة الأصولية ماكو أصل، ولكن هل يوجد في المسألة الفرعية فقهية أصل يتعرض إلى كون الفعل المنهي عنه فاسدا بعد تعلق النهي به أو عدم كونه فاسدا، والجواب عن ذلك هو أن الأصل نعم يوجد أصل على مستوى المسألة الفقهية، هو أن الأصل يقتضي الفساد من دون فرق بين المعاملات والعبادات. أما في المعاملات فلماذا هذا الفرد الذي يتعلق بنا يكون فاسدا؟ فلأن الأصل في كل معاملة شك في صحتها هو الفساد، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثر، فإنه قبل أن توجد المعاملة لم يكن الأثر مترتبا عليها، فإذا وجدت هذه المعاملة التي يفترض الشك في صحتها وفسادها وشك في صحتها وترتب الأثر عليها أجري استصحاب عدم ترتب الأثر. فإذا أستطيع على مستوى المسألة الفقهية أن أجري استصحاب في المعاملات، لأن هذا الفرد أشك في أنه هل هو صحيح أم فاسد باعتبار تعلق به ناي، وأنا ما أدري أن إنه إذا تعلق بالمعاملة يفسدها أم لا، فلن تشك في صحة هذه المعاملة وتشك في صحة ترتب الأثر عليها فتستصحب عدم ترتب الأثر السابق. فعلى مستوى المسألة الفقهية الفرعية إذن نقدر نأسس أصل هذا في المعاملات. أما في العبادات لكن أيضا هناك فدها مش نشير إلى لأن المصنف ذكر في السطر وهو واضح ما يحتاج إلى بيان، وينبغي الالتفات إلى أنه إنما يصح التمسك بأصالة الفساد عند عدم وجود الإطلاق أو عموم يقتضي الصحة، وهذا شيء واضح يعني شو كده نتمسك بالأصل إذا ما في أمارة، يعني فأكيد إحنا ما نتحدث على مستوى الأصول يعني ما عندنا أمارة لا إطلاق نتمسك به أو عموم، هذا يسر المصنف جريا معه ذكرنا. فإذا في المعاملات بدأ يتأسس أصالة الفساد، وأما في العبادات فلأن صحة العبادة موقوفة على وجود أمر متعلق بها، ومعلوم أنه مع تعلق النهي بالعبادة لا يكون الأمر متعلقا بها حتى يمكن أن تقع صحيحة بواسطته. ولعل قائلا يقول، والقائل جناب الشيخ، ولعل قائلا يقول إن صحة العبادة غير موقوفة على الأمر بل يكفي فيها وجود الملاك، والجواب عن ذلك أن الأمر وإن كان كما تقول إلا أنه لا طريق لإحراز الملاك بعد فقدان الأمر. إحنا هاي تذكرون الموارد اللي تمسكنا بالملاك وقلنا خلي روح الأمر شوكي، كان أكو أمر في المجمع في التزاحم كان أكو أمرين منهم اكتشفنا الملاكين، فلما سقط الأمر بالمهم بمزاحمة الأمر الآن عندي دليل على الملاك أقدر أتمسك بالملاك حتى لا يختلط في ذهنكم من خلف بس الملاك أنا استفشكت من الأمر. لا لا ما أكون ملازمة ما أكون ملازمة، فحاط واحد يستشكر يقول إذن هذا المثل العجارية في كل مقام ما دام الأمر هو الذي يكشف عن الملاك، إذن العجل شون في بعض الموارد اللي ما في أمر تقول صحيح بالملاك شمين عرفت الملاك إنه عندي معرفة سابقة عن أمر صلي كان أكو أمر وأكو ملاك، وأمر لا تقصد نهي لا تقصد أكو نهي وأكو ملاك، تزاحمه سقط بس خطاب صلي بسبب المزاحمة، بس ملاك أنا عندي علم بتحقق ووجوده أقدر أتمسك به. أما هنا في هذه العبادة التي تعلق بها نهي ما عندي فد أمر حتى أستكشف منه وجود الملاك وأصحح العبادة به، هذا نجاوبك لما قلنا بالأمر الرابع من ثم معنى تسميتها بالعبادة على أحد وجهين، إما أنها من شأنها لن أمر بها لكان عبر ملوشة صلاة الحائض فيها مقتضي، لا الشأن هنا لا بمعنى الاقتضاء يحتمل آمن ينفعني الاحتمال أنت ينفعك الإحراز وجود الملاك آمن ينفعني الاحتمال، أقول لك من قال أن عدم عبادية لوجود المانع بل لعدم وجود المقتضي، أنت المطالب بإحراز المقتضي أنا اللي يكفيه الاحتمال، أقول لك وعبادات هذا اللي أجبنا أعتقد الأمر الرابع تسمية عبادة لا يعني وجود أمر وإنما بمعنى أن عنوانها لو أمر به صوم العيد مو تسمي عبادة، وقلنا أن النهي في هذه العبادة يفسدها أكو أمر ماكو أمر، لكنه كصوم هو لو أمر به لكان عبادة، فإذا ماكو كاشف عن عبادية هذه العبادة، إذا هذا أيضا انتهى. الأمر الثامن وهو سؤال أيضا ما زلنا في الأمور التي يقدم بها المصنف، أنت عنوانك يقول النهي إذا تعلق بعبادة يفسدها. قال أن متعلق النهي كله أشكال عديدة، فأي من هذه الأشكال من العبادات من متعلقات النهي يدخل في محل النزاع وأيها لا؟ قال صح المصنف، توجد خمس أشكال لتعلق النهي بالعبادات فسأبينها لكم، ثم أشوف قسم قسم أي منها يدخل في محل النزاع وأي منها لا يدخل، فردكم الأقسام الخمسة بحسب ما سنتزع. احنا ما طبقنا نص، نطبق الأمر السابع، ما طبقنا زين، خلنا نقرأ الأمر السابع. الأمر السابع إذن صرنا نطبق نصا في الدفتر ونطبق نصا في الكتاب، ومنا التالية تبعد وين نطبق نصا ما ندري. الأمر السابع إذن لا يخفى أنه لا أصل في المسألة، المسألة الأصولية يعني اللي هي محل البحث، هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ أصل بها المسألة الأصولية ما عندي، يعول عليه لو شفت في دلالة النهي على الفساد. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية، فالمسألة الفرعية برأسه، وهو أن هذه العبادة هذه المعاملة التي تعلق بها نهي هل يحكم بصحتها أم فسادها، هذا بحث في الفرع في الفقه، هذا كان نبدأ نأسس به. لكن نحن ليش قلنا بالهامش ردينا لكم ليش لا يوجد أصل، شرح لكم يا بهامش لأن المثل ما ذكره تأخذوا من التقرير. لكن في المسألة الفرعية يقول كان الأصل، نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد في المعاملات طبعا، لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة، هاي ما تحتاج تذكره، يا دي احنا من نتحدث عن الأصل يعني ماكو إمارة، لا أكو عموم ولا أكو إطلاق، حتى نتكلم على صلاة مثلا طبيعية منتهين منها. فإذا يقول كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، وين في المعاملة نحذف ذاك النصطر، لأن ذاك مسألة طبيعية، لأن الأصل في أي معاملة شك في صحتها وفسادها هو الفساد، يعني الفساد يعني بمعنى عدم ترتب الأثر، هذا صحيح. وأما العبادة وأما الأصل في العبادة يعني على المستوى الفرع الفقهي، يعني لو شككت في عبادة تعلق بها نهي هل هي صحيحة أم لا، قال فكذلك، أي هم أصالة الفساد فيها. ليش أصالة الفساد؟ قال لأن صحة العبادة متوقفة على الأمر، وهنا في المقام يفترض لعدم الأمر بها. خلاص إذا من وين أعرف أني هذا أحكم بصحته مع النهي عنها كما لا يخفى؟ مختصر كلامه ومصفر سطر وسطر، يكتب سطر ويكتب سطر، لذلك يحتاجون أن نقرر المطلب إن شاء الله وتنقلونه. الأمر الثامن إذن والإجابة عن هالسؤال اللي طرحناه عليكم في الرد الخمسة أشكال، الأمر الثامن إنه في باب العبادة، ليش مرد للمسجل إحنا تأخذون من المسجل أحسن ما تلاحظوا، الأمر الثامن بس أنتم تنتبهوا لحتى في باب العبادة يكون لمتعلق النهي أقسام خمسة، هذه مقدمة نعرف أن عنوانة نقول إذا تعلق النهي بعبادة يفسدها أو لا، عدة أشكال لتعلق النهي بالعبادة، فأي منها يدخل أي منها لا، يرد لحتى حتى يكون مضبوط لأنه يكون دقيق ومنقح. أقسام خمسة، الأول أن يكون النهي متعلقا بنفس العبادة أصل العبادة، كالنهي المتعلق بالصلاة وقت الحيض، أصل صلاة الحيض متعلق للنهي، هذا منتهي من القسم الأول واضح. الثاني أن يكون النهي متعلقا بجزء العبادة، كالنهي عن القراءة فيما إذا قرأ المكلف إحدى سور العزائم، هم تبطل الصلاة هنا أم لا؟ شوف شكل جديد من أشكال النهي، مو نهي عن أصل الصلاة، عن جزء فيها وهو قراءة سور العزائم فيها، شوف هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث أن يكون النهي متعلقا بشرط العبادة، الثاني كان بجزء العبادة، خلنا ندقق بالفروق من الأقسام، بشرط العبادة، وطبيعي أن شرط العبادة خارج عن العبادة بخلاف جزئها، وهذا الفرق بين الشرط والجزء، أن الشرط داخل قيدا لا تقيدا لا قيدا، والجزء قيدا وتقيدا، هذا أخذناه، وطبيعي أن شرط العبادة خارج عن العبادة بخلاف جزئها فإنه داخل في حقيقتها، كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، هذا نهي عن شرط العبادة وهو خارج عنها كما نعلم. القسم الرابع أن يكون النهي متعلقا بوصف العبادة الملازم لها وغير المنفك عنها، كالنهي عن الجهر بالقراءة، فإن مطلق الجهر دفع إشكال يقول هذا ليس ملازما لا ينفك عنها، الجهر ينفك عن القراءة، لا، فلذلك اقتضى بيان هذا السطر. فإن مطلق الجهر، يعني هل لأجل مناقشة في المثال، لأجل دفع المناقشة في المثال، فإن مطلق الجهر وإن كان يمكن انفكاكه عن القراءة إلا أن الجهر بالقراءة، خذها مقيدة، لا ينفك عن القراءة، الجهر بالقراءة لا. مرة تستعصي المثال على كل فتضطر أن تمثل وتدافع عن المثال، شيل لك بهالورطة هاي. الخامس أن يكون متعلقا بوصف العبادة ولا يكون ملازما لها، كالنهي المتعلق بوصف الغصبية في أفعال الصلاة، فإن وصف الغصبية يمكن انفكاكه عن أفعال الصلاة، خصوصا عند القائل بجواز اجتماع يرى أن هذا غير هذا، فهذا نهي قد تعلق بوصف من أوصاف الصلاة لأنها صلاة في المكان المقصود، فوقوع الصلاة في المكان المقصود وصف لها، لكنه وصف قابل للانتكاس عنها، وتعلق به نهي. طيب خمسة أشكال لتعلق النهي بالعبادة، أي منها يقتضي الفساد، أي منها يقتضي الأصل، أي منها يدخل في النزاع، أي منها، بس هامش بسيط هنا، لأن على الخامس، على القسم الخامس احنا ايش عبرنا عنه؟ كالنهي المتعلق بوصف الغصبية في أفعال الصلاة، المصنف قال أكوان الصلاة، فهذا تصرف في عبارة المصنف حتى يعني نجعلها أكثر انطباقا على محل النزاع، لأن الأكوان كأنها ليست من أفعال المكلف، فما تكون يعني كأنها مفروض مشمولة بالنزاع، أما الأفعال فهذا تغيير في عبارة المصنف، تقرأ عبارة المصنف إن شاء الله بالأكوان الصلاة، هذا تصرف منا حتى تكون كأنه مشمولة، من أما الأكوان مو من أفعال، يعني قد يقال، قد يقال، فهذا تصرف. الثامن إذن إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، هذا هو القسم الأول شرحناه، أو جزءها، هذا القسم الثاني، أو شرطها الخارج عنها، وهو طبعا هو تعريف الشرط أنه خارج عنها لتمييز عن الجزء، فإن الجزء داخل فيها، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة، هذا هو القسم الرابع، أو وصفها غير الملازم لها كالغصبية، فهو ليس ملازما، لا يمكن أن تكون صلاة خارج المكان المقصود ويمكن أن تكون في المكان المقصود، كالغصبية لأكوان الصلاة، هذا اللي قلنا غيرنا إلى أفعال الصلاة، المنفكة عنه، هذا إذن هو المقدمة لبيان الأقسام. أي من هذه الأقسام يكون أولى؟ قال لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، بل هو القدر المتيقن من الكلام كله ومن الأمثلة. قال وكذا القسم الثاني، يبدو هذا يحتاج أيضا إلى تقرير بس نؤجله حسب الظاهر، بقية الأقسام نؤجله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.